بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 90 من دروس شرح كتاب مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي، وبه نختم هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حسن الختام. قال رحمه الله تعالى: ومن الفأل الحسن أن غدا وقفة عرفات، فنسأل الله أن تكون خاتمة حسنة، يعني وقفة عرفات والعيد 29 بعد 400 ألف، يعني يكون تاريخا مباركا. والله نسأل أن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول: إن التشهد الأخير يخرج الإنسان به من الصلاة بكل مناف للصلاة. يعني هذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة، وهل هو قول للإمام نفسه؟ أنه يخرج بكل ما ينافي الصلاة. وروي عنه حتى أنه لو انتقض وضوءه فضرط أنه خرج من الصلاة، لأن الضراط مناف لها، يعني لو أنه أحدث وهو في التشهد فقد خرج من الصلاة، لأن هذا من منافات الصلاة. بصرف النظر عن أصاب أبو حنيفة أخطأ، هو قعد وقلنا إن القواعد هي التي يبنى عليها الفقه، فإذا أخطأ الإمام أو إمام من الأئمة في تقعيد وأخطأ بناء على ذلك في الفرعية التي بنيت على هذا التقعيد، فلا يسخر منه ولا يستهزأ به ولا يطعن في دينه. والأحناف لهم قواعد كثيرة، الحق يعني تطبيقها أو هي نفسها فيها مخالفة، مثل الزيادة على النص نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالأحد، هذه من القواعد التي رد بها كثيرا من السنة. فجعل ابن حزم رحمه الله يسخر منه فيقول: ألا ترون قياس الضراط على السلام عليكم، أو نقول السلام عليكم على الحكاية الوارد في النصوص، إن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم قياسا فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد. ويسخر من الإمام مالك رحمه الله في مسائل كثيرة، ويقول إنه يقيس قياسات الألغاز، لأن مالك رحمه الله جعل أقل الصداق ربع دينار أو 3 دراهم خالصة، قياسا على السرقة، بجامع أن في كل واحد منهما استباحة عضو في الجملة، يعني أقل الصداق عند مالك ربع دينار أو 3 دراهم. لماذا؟ لأنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار. فالإمام مالك قال إن هذا استباحة عضو وهذا استباحة عضو، فأقل الصداق هنا يكون كالذي تقطع اليد فيه، هناه حظ من النظر ولو كان خطأ، أقول ولو كان، لكن لا يستحق أن يسخر منه وأن هذا من الألغاز، وأن هذا فإمام من أئمة الهدى وأراد أن يقرب المسألة. يعني الآن لو أن مالكا دون قياس ودون شيء سئل ما هو أقل
الصبر فقال ربع دينار، ماذا يعيبه لو اكتفى؟ فقيل له ما دليله؟ قال اجتهاد فقط. لكن هو قال انا اقيس استباحه، اقيس استباحه الفرج للزوج على استباحه اليد بالسرقه، فهذا استباحه عضو وهذا استباحه عضو، فيحمل اقل الصباق على ربع الدينار بناء على ان ربع الدينار هو الذي به استباحه العضو التي هي اليد. يقول لأن النكاح فيه استباحة الفرج بالوطء، والقطع فيه استباحة اليد بالقطع، استباحة الفرج بالوطء والقطع فيه استباحة اليد بالقطع، فابن حزم يسخر من مالك ويقول هذه ألغاز ومحاجات بعيدة عن الشرع وتشريعات باطلة. ينصح بعدم القراءة لابن حزم قبل أن يتفقه طالب العلم في بقية، يعني أن يتأدب أولا وأن يتفقه في أسباب اختلاف الفقهاء. وأمثال هذا منه كثيرة، ونحن نضرب مثلا من أشد ما حمل به على الأئمة رحمهم الله مسألة حديث تحريم ربا الفضل. ربا الفضل، الربا ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل وربا الزيادة، وربا النسيء الذي هو الأجل، الأجل يعني الفترة الزمنية. الفضل دينار بدينارين مثلا، أو صاع بصاعين، أو كيس شيء من نفس الشيء بكيسين، وهكذا، يعني الزيادة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرباء، يعني من نفس الصنف. الحديث أخرجه الجماعة إلى البخاري. فابن حزم يقول ليس في الدنيا شيء يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا، يعني وقف عند هذه المنصوص عليها فقط. ويقول الدليل على أنهم مشرعون وأن أقوالهم كاذبة أن بعضهم كالشافعي، يعني تصور لما يأتي إنسان مهما بلغ يقول إن الشافعي يكذب أو إن كلامه كذب، هذا يعني مفروض أن الإنسان يتأدب مع الأئمة الكبار. مالك عليه رحمة الله، وهذا من التشريع الباطل وهذا من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أعتقد أن مالكا وأحمد والشافعية وغيرهم من الأئمة كانوا أئمة هدى، وما كانوا يكذبون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هم أخطأوا فكان مات. وهل ابن حزم لم يخطئ؟ وهل لا يوجد له أقوال بناها على محض الاجتهاد والرأي وأخطأ فيها؟ ما يوجد له أقوال بناها على القياس؟ كل هذا موجود. فابن حزم يقول رحمه الله يقول ليس في الدنيا شيء يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا. ويقول الدليل على أنهم مشرعون وأن أقوالهم كلها كاذبة أن بعضهم كالشافعي يقول علة الربا في البر الطعم، ويقيس كل مطعوم على البر، فيقول كل المطعومات كالفواكه كالتفاح وغير من الفواكه يحرم فيها الربا قياسا على البر بجامع الطعم. فما هو اجتهد. وسيثبت الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن اجتهاد الشافعي صحيح وله حظ عظيم جدا من النصر. وأبو حنيفة وأحمد يقولان علة الربا الكيل، ويقولان كل مكيل يحرم فيه ربا قياسا على البر، فيحرمان ربا في النورة والأشنان، الأشنان وكل مكيل. النورة يا أخوان تشبه يعني التي كانوا يتنظفون بها ويزيلون بها الشعر كالجير. طيب، فيقول فيه ابن حزم هذا يقول العلة الطعم ويلحق أشياء، وهذا يقول العلة الكيل ويلحق أشياء أخرى، وكل منهم يكذب الآخر، ما كذب أحدهم الآخر، إنما اجتهد وأقسم عندهم أنهم خطأ بعضهم بعضا ولم يكذب بعضهم بعضا. فهذه كلها قياسات متناقضة، والأقوال المتكاذبة، والأحكام التي ينفي بعضها بعضا لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله، وأمثال هذا كثيرة، أمثال هذا الكلام وهذا الطعن. ونحن نضرب مثلا لهذه المسألة ونقول إن الأئمة رضي الله عنهم أبا حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله، الذين سخر ابن حزم من قياساتهم، هم أولى بظواهر النصوص من ابن حزم. ونقول لابن حزم مثلا أنت قلت إنك مع النصوص في الظاهر، وقلت ألم تعلموا أني ظاهري وأني على ما بدا حتى يقوم دليل. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله الذي قال إن علة الربا في البر الطعم استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم، وحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام. فالشافعي لما يقول علة تحريم الربا الطعم، فمن هذا الحديث الطعام بالطعام. فالإمام الشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم، وكذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى اللذان قال إن علة الربا في البر الكيل، استدل كذلك بالحديث الصحيح وكذلك الميزان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين المكيلات بين أن الربا حرام فيها قال وكذلك الميزان. والتحقيق أن وكذلك الموزونات مثل المكيلات، فجعل معرفة القدر علة الربا، وقوله وكذلك الميزان ثابت في الصحيحين. وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي أخرجه الحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، هذا من أوهام الحاكم، لأن حيان بن عبيد الله ليس من رجال الكتب الستة، فكيف يكون على شرطهما؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال أو يسر. وهذا الحديث حاول ابن حزم تضعيفه من ثلاث جهات ذكرها في المحلى، منها أولها عدم سماع أبي مجلس لاحة ابن حميد من ابن عباس أو من أبي سعيد الخدري، ثانية جهالة حيان بن عبيد الله، الثالثة الشذوذ والمخالفة. أبو مجلس لاحة ابن حميد. وهذا الحديث ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على القرآن مناقشة وافية في أضواء البيان. والتحقيق أن حيان بن عبيد الله ليس بمجروح، وإن زعم هو أن أبا مجلس الذي روى عنه الحديث لم يقل، الذي روي عنه الحديث لم يقل ابن عباس، لم يلقى ابن عباس. طيب صحح النص، وعندكم مصححة؟ طيب. أنه كذب، وأنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري، وأن الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة. ماذا قلنا نحن في هذا الحديث؟ خضعنا لأنني أتذكر أنه ضعيف، الذي في نفسي أنه ضعيف، ولو حاول الشيء خرجه الحاكم ومحمد بن نصر في السنة، والذهبي يضعف حيان هذا. فالحديث ضعيف وان حاول الشيخ ان يصح، لكن يكفي عنه حديث الصحن وكذلك الموضوع الميزان. وان الحديث لا يقل عن درجه القبول بوجه من الوجوه عند المناقشه، عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبناه في القرآن أضواء البيان. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال أو يوزن، وهذا أقرب لظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حزم الذي يسخر من الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. وليس قصدنا في هذا الكلام أن نتكلم عن ابن حزم، لأنه رجل من علماء المسلمين وفحل من فحول العلماء، إلا أن له زلات ولا يخلو أحد من خطأ. مسألة الخطأ أمر وارد، ومسألة قد يدافع الإنسان منا عن عالم فيضطر للتقليل من شأن عالم آخر، وهذا لا حرج فيه. ولذلك بعض الناس لم يفهم منهج ابن تيمية رحمه الله من هاج السنة النبوية عندما كان يدافع عن الصحابة فيقول إن كان تبرئون عليا من كذا فيلزمكم أن تبرئوا أبا بكر وعمر من نفس الشيء، وإن كنتم تتهمون أبا بكر وعمر في هذا الشيء فيلزمكم أن تتهموا عليا. هذا من باب المناظرات. بعض الناس لا يفهم هذا الأسلوب وهذا المنهج، فأيسر شيء مثلا تريد أنت أن تبين أن فلانا من الناس لم يقل بالباطل، فتقول ماذا تقول في فلان في شيخ الله؟ يقول عالم يقول الحق. نعم في الغالب. طيب يلزمك إذا كنت تبدع فلانا بقول كذا فيلزمك أن تبدع فلانا بنفس القول، وإذا كنت تبرئ الثاني فبرئ الأول. ماذا يقول؟ فلان يطعن في العلماء وأنت مطعن. انظر هذا خلل منهجي منذ القديم. فالشيخ رحمه الله تعالى ما قصد الطعن في ابن حزم لأنه إمام وفحل من فحول المسلمين، لكن هو قصد أن يدفع عن عرض الأئمة الكبار ويلزم ابن حزم بلوازم، ويبين أنك أنت أقرب إلى الخطأ منهم. شيخ الإسلام الذهبي ماذا يقول في ترجمة ابن حزم؟ قال فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظر على يبس فيه، وفرط ظاهرية في الفروع إلى الأصول. إيش؟ عديم النظير. ماذا قلت؟ عديم النظر. لا، عديم النظير يعني فعلا رجل يعني رجل يكتب مجلدات في ظواهر، يعني في الاستنباط من ظواهر النصوص فقط يدل على إمامة عظيمة. يكتب كتابا يعني في مجلدات في أصول الظاهرية، يعني في الأصول، فيكتب في منهج الظاهرية في الفقه وأصوله. أعتقد أن هذا من الإمامة بمكان عظيم، فعلا عظيم النظير. قيل إنه تفقه أولا للشافعي ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جلي وخفي، والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث، والقول بالبراءة الأصلية واستصحاب الحال، وصنف في ذلك كتبا كثيرة وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت، واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين. صحيح، يعني إمام عظيم جدا له استنباطات وله عجائب وغرائب. إن إنسانا لو بال في الماء الراكد مباشرة حرام، والماء يعني يتناجي، وإذا بال في قارورة وصبها في الماء فلا شيء عليه. أي ما أدري ما يعني، غفر الله لنا ولا. فتارة يطربون ومرة يعجبون، ومن تفرده يهزؤون، وفي الجملة فالكمال عزيز. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. هذا منهج. وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله. هذا منهج، هذا منهج لأئمة السنة. وقد أثنى هذا منهج لأئمتنا ومشايخنا الكبار، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مقصودنا أن نبين لمن نظر في كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة أن الغلط معه فيها لا معهم، وأنهم أولى بالصواب منه وأعلم منه وأكثر علما ورعا منه، فهم لا يحملون على أحد ولا يعيبون أحدا. والحاصل أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه، وأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، الذي يشبه الحق فهو حق والذي يشبه الباطل فهو باطل. والله جل وعلا قد بين نظائر في القرآن يعلم بها إلحاق النظير بالنظير، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ذلك في أحاديث كثيرة. فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: أرأيت لو تمضمضت؟ هو قبل، فشبه القبلة في عدم انتقاض الوضوء بالمضمضة في عدم انتقاض الوضوء. فهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياس القبلة على المضمضة، بجامع أن القبلة مقدمة الجماع والمضمضة مقدمة للشرب، فكل منهما مقدمة الإفطار وليس بإفطار. ومحل كون القبلة كالمضمضة إذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء، يعني إذا قبل ولم يمضي ولم يخرج منه شيء. أما إذا كانت القبلة تخرج منه شيئا فكالذي إذا تمضمض ابتلع شيئا من الماء، فحكمه حكمه من ابتلع شيئا من الماء يفطر، وكذلك من أخرج شيئا فنفس المسألة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة متعددة في الصحيحين أنه سأله رجل مرة وامرأة مرة أنهما سألاه عن دين يقضيانه عن ميت لهما، مرة تقول مات أبي ومرة تقول أمي، وكذلك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فتنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الله على دين الآدمي، بجامع أن الكل حق مطالب به الإنسان وأنه يقضى عنه بدفع لمستحقه، وأمثال ذلك كثيرة. ومن أصرحها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، كان الرجل أبيض وامرأته بيضاء، فولدت له غلاما أسود، فأصاب الرجل فزعا من سواد الغلام وظن أنها زنت برجل أسود وجاءت بهذا الغلام. يعني الرجل أبيض بياض العرب وزوجته كذلك، فجاءت بولد أسود. من أين جاء الأسود هذا؟ خشي أن تكون زنت برجل أسود. وكان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزعجا وأخبره بأنها جاءت بولد أسود، وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان زعما، يعني يزعم هذا أن هذا الولد من زان أسود وأنه ليس ولده، لأنه هو أبيض وزوجته بيضاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ يعني عندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، حمر النعم. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق المتصف بلون الورقة، والورقة أو الورقة، والورقة يكون لونها كلون كحمام الحرم، يعني سواد مع بياض يكون في الإبل. قال الرجل: إن فيها لورقة. الورقة. قال: ومن أين جاءتها تلك الورقة؟ الورق والأورق. آباؤها حمر وأمهاتها حمر، فمن أين جاءتها تلك الورقة؟ قال: لعل عرقا نزعها، يعني خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهم. رجل يرى أن بعض الإبل تأتي سوداء، من أين جاءت؟ يقول لعل من الأجداد، جاء العرق من الأجداد إلى الأحفاد فخرجت سوداء. قال لعل هذا الولد، قال له وهذا الولد لعل عرقا نزعه، أيضا لعل أحد الأجداد كان أسود من أحد الجهتين فنزعه العرق ونزل أسود. فاقتنع الأعرابي، وهذا إلحاق نظير بنظير، شبيه بشبيه، قياس الشبه. وفي الجملة فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وهذا مما لا شك فيه، وأن القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأقيسة التي ذكرنا، ومنه قياس فاسد. والقرآن ذكر بعض الأقيسة الفاسدة وبعض الأقيسة الصحيحة، ومن الأقيسة الصحيحة في القرآن قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا من تنكرون أن الله خلق عيسى من أم بلا أب، أليس الله جل وعلا قادرا أن يخلق بلا أم ولا أب؟ نعم نعم، وهو آد من أب بلا أم، نعم حواء من ضلع آد، من أم بلا أب عيسى، من أم وأب بقية البشر، لأن القسمة رباعية، بلا أم وأب آد، من أب بلا أم حواء من ضلع آد، من أم بلا أب عيسى، من أم وأب بقية البشر. ولما قال اليهود إن عيسى لا يمكن أن تلده مريم إلا من رجل زنى بها، فقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وهذا الولد لابد أن يكون له والد، وهذا الوالد رجل فجرت معه وزنيت به. الله جل وعلا قاس لهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم وجد ولم يكن له أم ولا أب، خلق ولم يكن له أم ولا أب، فالذي خلق آدم ولم يكن أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب، كما خلق حواء من ضلع رجل. فالله جل وعلا جعل خلق الإنسان قسمة، جعل خلق الإنسان قسمة رباعية، بعض خلقه لا من ذكر ولا أنثى وهو آدم، وبعض خلقه من أنثى دون ذكر وهو عيسى بن مريم، وبعض خلق من ذكر دون أنثى وحواء، لأن الله يقول خلقكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها أي حواء. والقسم الرابع خلقه من ذكر وأنثى، فقاس عيسى بآدم بجامع أن الذي أوجد آدم بقدرته يوجد عيسى بقدرته، وأمثال هذا كثيرة. وكذلك قاس الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم الماضية وقال لهم أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، يعني يا قريش إذا كذبتم نبي وحاربتم أفلا تتدبرون وتقيسون أنفسكم على من سبقكم في تكذيبهم لأنبيائهم ماذا فعل بهم؟ فإذا أنتم، نحن دمرنا الذين من قبلكم، فإذا أنتم أبيتم إلا الكفر بنبي فوللكافرين أمثالها. ثم بين إلحاق النظير بالنظير فقال وللكافرين أمثالها، كأن الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فرق، والكفار المتقدمون أصل، والحكم الذي يهددون به العذاب والهلاك، والعلة الجامعة تكذيب الرسل والتمرد على رب العالمين، وأمثال ذلك في القرآن كثير، يعني يضرب بعض الأمثلة والقرآن يمتلئ بهذه الأمثلة وغيرها. وكذلك ما يسمونه قياس الدلالة، وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، يكثر في القرآن جدا، كما في قوله جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، كما أحيا الله الموتى يحيي الأرض. فقاس إحياء الموتى الذي ينكره منكر البعث على إحياء الأرض المشاهد، لأن كل منهما إحياء، وهذا الإحياء للموجود يدل على قدرة باهرة يقدر بها من اتصف بها على إحياء الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها. إذا كان الله قادرا على إحياء الموت على إحياء الأرض بعد موتها، فكذلك هو قادر على إحياء الموتى بعد موتهم. وكما استدل جل وعلا بقياس الأولى على الأدنى، واستدل بأن من خلق السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد الموت، كما قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وقل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا كان الله جل وعلا القدير الذي خلق السماوات والأرض، فمن باب أولى أن يخلق الناس وأن يميتهم وأن يحييهم بعد موتهم. ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر. وقال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، نعم هو قادر. وقاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى فقال: ولقد علمتم النشأة الأولى. والإجادة الأول، فهل لا قستم عليه النشأة الأخرى والإجادة الأخير؟ وعلمتم أن القادر على الإيجاد الأول قادر على الإيجاد الثاني، كما قال: قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. وأمثال هذا كثيرة جدا. قياس الشبه، قياس العلة، قياس الدلالة إلى غير ذلك، أمثلة متوافرة وكثيرة في الكتاب والسنة. ويضرب بعض الأمثلة حتى لا يعني يطول الوقت والكلام. أما القياس الفاسد الذي يكون مخالفا للنصوص كقياس إبليس لعنه الله، وهذا كله في الرد على من؟ على أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. وهذا من أنفس ما كتب، من أنفس ما كتب. لماذا؟ لأن ابن حزم لسانه شديد جدا وأسلوبه في غاية الإقناع، فينبهر به الناس، ينبهر به كثير من الناس. أما القياس الفاسد الذي يكون مخالفا للنصوص كقياس إبليس لعنه الله وكالأقيسة المخالفة للنصوص وكأقيسة الشبه المبنية على الفساد، فإن الكفار جاءوا بقياس الشبه كثيرا باطلا، ومثله باطل، كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن يسرق فأخيه، وليست في يوسف، في أخي يوسف، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طب هب أن الأخ سرق، يلزم من هذا أن الأخ الثاني يكون سارقا؟ كم في البيوت تجد بعض الأولاد يكون في غاية التقوى والورع والدين والخلق، وبعض الأولاد يكون في غاية الفساد، وهذا أمر معلوم. فأثبتوا السرقة على أخ يوسف لأن يوسف قد سرق قبله، والأخ شبيه بالأخ، فيلزم من مشابهتهما أن يكون متشابهين في الأفعال، وأن هذا سرق كما سرق ذلك. وهذا قياس شبه باطل. وهذا النوع من القياس كقياسات إبليس الباطلة والكفار لعنهم الله، كذبوا جميع الرسل بقياسات شبه باطلة، لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا له: أنت بشر. ولا بد أن يكون بشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه، لابد أن يكون بشرا من أجل أن يفهم وأن يعرف كيف يخاطبه. ولو كان ملكا لقالوا هو ملك، مثل بعض الناس الآن شبهة إبليسية تلقى على ألسنته: يا أخوان نتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأين نحن وأين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن؟ طب نتشبه به، مهما فعلنا فلن نبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، حق، لكن نتشبه. نعم. وكونك بشرا يجعلك تشبه سائر البشر، ولا نقبل أن تكون رسولا لرب العالمين وأن تأكل كما وأنت تأكل كما نأكل، وتشرب كما نشرب، وتشرب مما نشرب وتمشي في الأسواق التي نمشي فيها. ونص الله بأن هذا منع كل أمة في قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فشبهوا البشر بالبشر قياس شبه، واستنتجوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشر. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ردوا عليهم هذا القياس، ورده عليهم في آيات لما قالوا الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، فأجابهم الرسل قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. صح نحن بشر لكن يمن الله على بعض عباده. فمشابهتنا في البشرية لا تستلزم عدم تفاوتنا في فضل الله، كما قال جل وعلا فقالوا أبشر يهدوننا، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقالوا فيه يأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. وهذا كثير في القرآن، وهذه الأقيسة فاسدة. والحاصل أن القياس منه صحيح ومنه فاسد. والصحيح هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين، وأحكام الصحابة بالقياس لا يكاد أحد يحصيها، فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في اجتهاده، وكلهم لا إثم عليه ولا حرج عليه، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا نص صحيح سمعه الصحابة رضي الله عنهم بآذانهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة وأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا في فهم هذا الحديث، وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه. فجماعة قالوا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر صلاة العصر عن وقته، ولكن مراده الإسراع إلى بني قريظة فنصلي ونسرع، فصلوا وأسرعوا. وجماعة قالوا الصلاة وجبت علينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قال لنا اتركوها إلى يوم القيامة تركناها إلى يوم القيامة، ولو قال اتركوها إلى بني قريظة تركناها إلى بني قريظة. يعني لما حان وقت الصلاة بعض الصحابة قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم، قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نسرع لكن نصليها في الوقت الذي شرعه الله، والبعض قال لا الصلاة شرعت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال اتركوها ولا تصلوا إلى يوم القيامة فإننا سنترك الصلاة ولا يجوز الصلاة، فهو قال اتركوها إلى بني قريظة فنحن نتركها إلى بني قريظة. الأول مذهب الجمهور، والثاني مذهب الظاهري. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا، واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خلاف بين مشرق ومغرب، لأن من صلى ومن لم يصل مختلف، وهو صلى الله عليه وعلى وسلم قررهم جميعا ولم يخطئ أحدا منهم، ولو كان واحد منهم فعل غير صواب أو حراما لما أقره الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عليه، لأنه لا يقر على باطل ولا يجوز في حق تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإذا احتاج المسلمون لشيء وجب أن يبين ذلك، فإذا لم يبين دل على أن الذي أقره هو التشريع. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري ما مضمونه ومعناه، إذا لم تكن عندكم كلمة ما ضعوها، يعني مضمونه لا ما مضمونه عندكم، يعني أنا زدتها ما مضمونه ومعناه، أنه كان يقول لولا أنه من كتاب الله أشفقت على المجتهدين، وهي قول تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، لأن الله جل وعلا صرح في الآية بأنهما حكما، حيث قال إنهما يحكمان بألف الاثنين يحكمان. الواقعة على داود وسليمان، يعني يحكمان يعني داود وسليمان، ثم قال ففهمناها سليمان. إذن حكم داود وحكم سليمان والذي فهمها بدقة سليمان، ولم يذكر شيئا عن داود، فعلمنا أن داود لم يفهمها، لأنه لو فهمها لما اقتصر على ذكره، ولم يكن الاقتصار على ذكر سليمان فائدة، مع أنهما فهماها، ولو كان هذا وحيا من الله لما فهمها أحدهما دون الآخر، لأن مع أنهما فهماها، ولو كان هذا وحيا من الله لما فهمها أحدهما دون الآخر، لأن الوحي أمر لازم للجميع، ودل على أنهما اجتهدا، وأن داود لم يصب في اجتهاده، وأن سليمان أصاب في اجتهاده، والله أثنى على كل منهما، لم يؤنب داود بل قال بعد: وكلا آتينا حكما وعلما. ابن المنير في شرح على البخاري يعقب على الحسن البصري في كلامها فيقول: ولم يذم داود بأن فيه نقصا لحق داود، وذلك أن الله تعالى قد قال: وكلا آتينا حكما وعلما، أن يكون عاما أو في واقعة الحرث فقط، وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم، فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا أخطأ، لأن الخطأ ليس حكما ولا علما، وإنما هو ظن غير مصيب. وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوص عن داود بإصابة ولا خطأ. يعني هو يقول، ابن المنير يقول، إن الله أعطى داود حكما وعلما، فإن كان أعطاه حكما وعلما عاما فيشمل هذه الواقعة، وإن كان في هذه الواقعة خاصة فقد أعطيه. وهذا ليس من الاجتهاد، إنما هذا يعني إن كان في غير الواقعة هذه فلم يخبر عن داود بشيء، وإنما ذكر عن سليمان أنه فهمها، وغايته أنه أخبر بتفهيم سليمان ومفهومه لقب، والاحتجاج به ضعيف. مفهوم اللقب يعني مفهوم المخالفة، يعني إذا كان فهمها سليمان فيلزم منه أن داود لم يفهمها، هذا خطأ، فلا يقال فهمها سليمان دون داود، وإنما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه، فيستغرب ما يأتي به. ابن حجر يعقب على الجميع ويقول: ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ، أيهما أولى؟ مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن ابن أم مكتوم، ففعل خلاف الأولى، ما فعل خطأ إنما فعل خلاف الأولى، وحريص على هداية صناديد قريش، لكن الأولى أن يهتم بالمؤمنين ولو كانوا فقراء. ويكون معنى قول للحسن حمد سليمان أي لموافقته، أي لموافقته الطريق الأرجح، ولم يذم داود لاقتصار على الطريق الراجح. يعني ابن حجر يقول إن هناك راجح وهناك أرجح، ففعل داود الراجح وفعل سليمان الأرجح، فكان التفهيم لسليمان لصغر سنه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين ما يستأنس به، لأنه ثبت في الصحيحين أن داود عليه السلام في زمانه جاءته امرأتان نفستان ولدتا، وجاء الذئب فاختطف ولد واحدة منهن، وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرى وبقي ولد الصغرى، فقالت الكبرى: هذا ولدي، واختصمتا وتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى اجتهادا منه لأمرات ظهرت لا أو لشيء في شرع يقتضي ظاهره ذلك الاجتهاد، فرجعت إلى سليمان، فلما رجعت إلى سليمان قال: كل واحدة منكما تدعيه هاتوا بالسكين أشقه بينهن، يعني يشق نصفين، أشق بينهن نصفين، فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. طبعا هذا مستحيل، فأراد أن يختبر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمعت بالسكين إلا ذلك، لو ما كنا نقول إلا المدية، ما كانوا يسمون السكين إلا بالمدية، ما كنا نقولها إلا المدية. فلما قال إنه يشق، جزعت أمه التي هي الصغرى وأدركتها رأفتها للولد، فقالت له: لا، يرحمك الله وابنها، وأنا لا حق لي فيه. وكانت الكبرى راضية بأن يشق لتساويها أختها في المصيبة، فعلم سليمان أن الولد للصغرى وحكم به للصغرى. يعني فهم سليمان أنه سيقضي بها لأن نشق الولد نصفين. الكبرى سكتت، ما هي ابنها قتل يعني خطفات دي، فالثانية تشترك معها في المصيبة وتنتهي المصيبة. فلما قالت الصغرى لا يرحمك الله ابنها، علم أن أنه أخذتها شفقة الأم على ولديها. نعم. لا، فعل ما ترجح عنده، فعل ما ترجح عنده بأمرات أو علامات، أو لأن الكبرى كانت كبيرة وعاقلة فنظر إليها أن الكبير يستحي من الكذب وأن الصغير قد لا يبالي بالكذب إلى غير ذلك من القرائن. وذكر ابن عساكر في تاريخه ما يشبه هذه القصة عن داود وسليمان، إلا أنه في تاريخ ابن عساكر والله أعلم بصحتها وبعدم صحتها، إلا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة، الحديث متفق عليه. أما القصة هذه قصة خبيثة، إن أربعة يعني ما أدري نقرأها أم نمررها نظرا لما فيها من قباحة، لكن أمرنا إلى الله نقرأها، وهو من الأشياء للأسف التي وقعت في كثير من المجرمين الآن والمجرمات، وللأسف يعني إلى الله وحده نشكو من فساد أهل هذا الزمان تأثرا باليهود. يعني تصح القصة أو لم تصح، فاليهود من يومهم وهم لعين، إلا من رحم الله منهم الذين كانوا على ملة موسى على الإسلام. والقصة التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راودوا امرأة جميلة من بني إسرائيل عن نفسها وكانت ذريعة الجمال، فمنعتهم وحاولوا أن يصلوا إليها فامتنعت، فاتفقوا على أن يحتالوا عليها حيلة فيقتلونها. فجاءوا وشهدوا عند داود أن عندها كلبا علمته الزنا وأنها تزني مع كلبها، وكان مثل هذا عند داود يقتضي حكم الرجم، فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بالكلب فرجمها داود. قالوا وكان سليمان إذ ذاك صغيرا، فجمع سليمان الصبيان وجعل منهم شرطا، الشرطة يعني، قال وفلان فلان وفلان جعلهم كالشرطين، وأخذ قوما وجعلهم شهودا وجاءوا يشهدون، فقام وجعل رجلا كأنه امرأة وقالوا نشهد أن هذه زنت مع كلبها. ثم قال سليمان للسياف والذين جعلهم كالشرط، خذوا كل واحد منهم وفرقوهم وأتوني بهم واحدا واحدا. فجاءوا بالأول وقال له ما تقول في شهادتك؟ قال أقول إنها زنت بكلبها. قال وما لون الكلب؟ قال كان لون الكلب أحمر. ثم دعا بالثاني وقال ما لون الكلب؟ قال كان لون الكلب أسود. ثم دعا بالآخر فقال أغبش، وقال الآخر أبيض، فاختلفت أقوالهم في لون الكلب فعلم أنهم كذبا، فقال اقتلوهم لأنهم قتلوها. وسمع داود الخبر فأرسل للشهود حالا وفرقهم، وجاءوه واحدا واحدا فسألهم واختلفوا في لون الكلب فعلم أنهم شاهدوا عليه شهادة زور ليقتلوها حيلة فقتلوهم قصاصا. هكذا قال والله أعلم. طبعا هذا يحتاج إلى سند صحيح، لكن عموما اليهود لا يبعد عنهم أي فساد في الأرض. وعلى كل حال فالقياس هو قسم صحيح وقياس فاسد، فما جاء به الظاهرية من ذم القياس والرأس فهو ينطبق على القياس الفاسد، والصحابة كانوا بإجماع على القياس الصحيح. وقد جاء عن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاثة نفر يختصمون في غلام كل يقول هو ابني، فقال اقترعوا على الغلام، فوقعت القرعة على واحد منهم، فقال للذي جاء الغلام في نصيبه، قال له خذ الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث الدية، ثلث دية الغلام، يعني ثلاثة كأنها كانت أمة أو شيء، طيب فيدفع الثلث. قال له، قالوا فلما بلغ قضاؤه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قضاء علي رضي الله عنه حتى بدت نواجذ. ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال وإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي، اجتهد رأيي. وهذا حال، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما تعلمون أنه حديث منكر، وهذا الحديث يقول ابن حزم أنه باطل لا أصل له، لأنه رواه الحارث بن عمرو أخي المغيرة عن ناس من حمص مجهولين، فهي رواية مجهول عن مجاهيل، والاستدلال به ضلال. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه إنه رواه أصحاب السنن بإسناد جيد. قول ابن كثير بإسناد جيد غير جيد. فالحديث ضعيف سندا منكر متنا. وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن نسير عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل، والإسناد إلى هنا صحيح لا شك في صحته لأن رجاله معروفون، إلا أن البلية من قبل عبادة بن نسير أو من قبل عبادة بن نسير في الذي روى عنه. والظاهر أن الذي روى عن عبادة بن نسير هو محمد بن حسان المصلوب الذي صلبه المنصور في الزندقة، والذي صلبه أبو جعفر المنصور في الزندقة وهو كذاب لا يحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق له إلا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمرو عن قوم من أصحاب معاذ من أهل حمص. والذين قالوا إن الحديث صحيح وأنه يجوز العمل به لأمرين، أحدهما أن الحارث بن عمرو وثقه ابن حبان، ابن حبان يوثق المجاهيل، وإن كان ابن حبان له تساهل في التوثيق فالحديث له شواهد ومؤيدات يعتضد بها كحديث الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فلو أجر وإذا اجتهد فأصاب فلو أجر. هذه مسألة أخرى. قال وليس في أصحاب معاذ بن جبل أحد مجروح فكلهم عدول، وإذا كان الحارث موثقا لكن التوثيق لم ينفعه وأصحاب معاذ كلهم عدول فالحديث مقبول. كيف يقبل وهو وأن متنه يصادم الكتاب والسنة من جانب، ولأنه قال الكتاب ثم السنة ثم فهذا نكارة في المتن، والإسناد ضعيف بسبب الحارث ابن عمرو ابن أخي ابن أخي المغيرة. وكذلك قالوا إن علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفا عن سلف. من هؤلاء الذين تلقوه؟ هم يذكرونه في كتب الأصول، وأهل الحديث هم العمدة وهم الحجة في مثل ذلك. الجويني يقول اتفق يعني يعتبر من المتفق عليه، وهذا من يعني من بضاعته المزجاة، هو والغزالي في الحديث. وتلقي العلماء للحديث بالقبول يكفي عن الإسناد. ما شاء الله، وأين هذا التلقي الذي يخرج منه البخاري ويخرج الترمذي ويخرج العقيلي وغيرهم؟ وكم من حديث يكتفى بصحته عن الإسناد، يكتفى بعمل العلماء به في أقطار الدنيا، لأن هذه الأمة إذا عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصل واكتفي بذلك عن الإسناد. أين هذا الكلام؟ هذا كلام خطابي لا يسلم للشيخ رحمه الله تعالى. فكم من كلام عظيم وعظيم جدا لا يقبل، لأن العبرة بصحة الإسناد وليس أن الناس يقبلون العمل به إلا إذا أجمع على مقتضى حديث ولو كان ضعيفا، أو أجمع على شيء ونحن لم يبلغنا هذا الحديث فنقولهم أجمعوا والله المستعان. فأين إجماع العلماء على صحة هذا الحديث وقد ضعفه كثير من الأئمة منهم البخاري رحمة الله تعالى عليه؟ وعلى كل حال، فالقياس الباطل هو المذموم، والقياس الصحيح لحاق النظير بالنظير على وجه صحيح لا شك في صحته، والصحابة كذلك يلحقون المسكوت بالمنطوق به، وهذا كثير وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن يقتم لنا بالسعادة. اللهم اقتم بالسعادة آجالنا، واقتم بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اقض عنا الدين وابننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى كتابه المبارك، ونحن أيضا بهذا نختم في هذا اليوم المبارك، وهو يوم التروية، يوم التروية من شهر سنة 29 بعد 400,000 من هجرة السيد الخير وخير من وطئ الحصى صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نقول ننصح لإخواننا وأخواتنا أن يصبروا على العلم، فكم الذين ابتدأوا وكم الذين استمروا وكم الذين حضروا الختم، فنسأل الله حسن الختام، وإن شاء الله يكون لنا لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وليكن في شرح علل الترمذي للحافظ ابن حجر، العفو الحافظ ابن رجب الحنبلي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم وخاتمة جميع المسلمين بمنه وكرمه، إنه البر الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم.